السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم إخواني يلقي الضوء على بعض المفاهيم المهمة في حياة الإنسان، ورحم الله البعض من المفكرين والمحققين إذ أفردوا كتبا بعنوان المعاجم الموضوعية لموضوعات القرآن الكريم. هناك معجم لفظي، كل كلمة في القرآن أين جاءت هذه الكلمة، وهناك معجم موضوعي. أنا أدعو الإخوة المؤمنين والمؤمنات بالإضافة إلى تلاوة القرآن الكريم مراجعة التفاسير الموضوعية، أو على الأقل معجم المواضيع القرآنية. ومن الملفت الآن، لا أدري هذا الشيء الملفت هو مفرح أو غير مفرح، أن شخص أجنبي باسم جون لابوم في الواقع ألف كتابا معروف الأوساط العلمية بعنوان معجم موضوعات القرآن الكريم. إنسان أجنبي يأتي ليؤلف كتابا حول موضوعات القرآن الكريم. هذا الكتاب على كل الكتاب قيم، الإنسان ينظر إلى الموضوع القرآني والآيات الواردة في ذلك الموضوع. من المفاهيم القرآنية المهمة موضوع شرح الصدر، ضيق الصدر، ضيق المزاج. هذا الموضوع أيضا القرآن الكريم تناوله في ضمن عدة آيات، من الآيات المعروفة نقرأها في سورة الجزء 30 سورة ألم نشرح، الذي يقال أن قراءة هذه الآية من المؤثرات في شرح صدر الإنسان، طبعا التلاوة الواعية المتدبرة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. رب العزة والجلال يذكر بأنه شرح صدر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا نلاحظ في حياة نبي الله موسى عليه السلام. هنا الله سبحانه وتعالى يذكر، الآن يمن أو ذكر عادي، المهم يذكر بأنه شرح صدر النبي. وموسى عليه السلام أول ما بعث للدعوة والتوجه إلى فرعون ماذا قال؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا نفهم من هاتين الآيتين أن موضوع شرح الصدر له دور كبير في نجاح النشاط الاجتماعي في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك شرح الصدر ضروري أيضا في حياتنا الفردية. هذه الآية أيضا وأحاول أن أركز عليه الضوء. هذه الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، من الآيات المهمة في شرح الصدر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. هناك محطات تأمل في هذه الآية. أفمن شرح الله صدره للإسلام، المسلم على قسمين، مسلم شرح صدره، مسلم منشرح الصدر، ومسلم ضيق الصدر. من هو المسلم الذي شرح الله صدره للإسلام؟ ذلك الإنسان الذي ماذا؟ الذي يتقبل الإسلام بكل وجوده. الإنسان المسلم قد يكون مسلما بتبعية آبائه وأجداده، ضرورة البيئة أو ما شابه ذلك، أو الاعتقاد الساذج البسيط الذي لم يتغلغل في أعماق الوجود. ولكن هناك إنسان شرح الله صدره للإسلام فهو على نور ربه. نحن إخواني نحتاج إلى هذا النور في حياتنا. قلت في عدة مجالس ومحافل، نحن على كل حال في المسائل الشرعية نراجع الرسالة العملية، هذا حلال وهذا حرام، نعمل بما ورد عن الفقيه، وأنتم تعلمون أن هذا في الواقع مبرئ للذمة. أول الرسالة العملية يختم المجتهد بختمه المعهود ويقول أن العمل بهذه الرسالة العملية مجزٍ ومبرئ ماذا؟ للذمة. ولكن الإنسان في حياته في تشخيص الموضوعات الخارجية، أين يذهب، أين يتجه، متى يفصل، متى يوصل، متى يقدم، متى يحجم، هذه موضوعات حياتية. الإنسان قد يسير في مجرى معين سنوات من حياته ثم يرى أنه كان يمشي على غير هدى. وهناك رواية مخيفة ومعبرة في نفس الوقت تقول أن السائر على غير هدى، السائر على غير هدى لا تزيده كثرة السير إلا بعدا. إنسان ينوي الذهاب إلى بلد معين وهو يمشي في اتجاه معاكس، كلما جد في السير، كلما أسرع في المشي، كلما تباعد عن الهدف أكثر. كلما يقول السائر على غير هدى لا تزيده كثرة السير إلا بعدا. وعادة سرعة السير والنشاط أيام الشباب في زهرة الشباب، سن النشاط 40-45، إنسان يكتشف بعد 45 سنة أنه كان يمشي على غير هدى، ضيع الكثير من فرص التكامل وبقي إنسان صفر اليدين يأتي يواجه رب العالمين وليس له ما يدافع به عن نفسه. الآية ثم تقول فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. هذا الشرح، هذا النور مو نور يأتي بلا حساب وبلا كتاب وبلا مبرر. ذكر الله عز وجل، فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، هناك ترابط بين ذكره تعالى. وأنتم تعلمون أن ذكر الله عز وجل لا يتوقف على أن نأخذ سبحة ونذكر الله عز وجل. أن تذكر الله عند الحلال وعند الحرام وعند الاقتحام في المعصية، هذا هو الذكر العظيم الذي تندب إليه الروايات والآيات، أن يوقفك الذكر عند ارتكاب الحلال والحرام. ولهذا يوسف الصديق عندما واجه ذلك الموقف قال معاذ الله، توسل ذكر الله عز وجل فمنعه ذلك من أن يرتكب ما لا يرضي المولى سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تدلنا على أن شرح الصدر صحيح تفضل من رب العالمين، ولكن العبد هو الذي بذكره الدائم له سبحانه وتعالى يتفضل عليه بهذا الأمر. ولهذا موسى قال رب اشرح لي صدري، بعد أن نوى وعزم أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى فرعون لدفعه عن غيه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إخواني أخواتي، شرح الصدر ضرورة كما قلنا في حياتنا الفردية وفي حياتنا الاجتماعية. أما ضرورة شرح الصدر في الحياة الفردية، إخواني، الإنسان المتبرم، إنسان ضيق المزاج، إنسان ضيق الأفق، هذا الإنسان عرضة للكثير من الهواجس الباطنية. أدنى تفكير تقلبه رأسا على عقب. في الواقع مثال جيد وجميل لمسألة شرح الصدر مثال الحوض الصغير والحوض الكبير والبحر. في الواقع انظر إلى حوض هادئ من الماء، ارمي فيه حجرا بسيطا وإذا بالأمواج، إذا بآثار سقوط الحجر في الماء، وكلما صغر الإناء كلما زاد التلاطم. أما اذهب إلى البحر، ارمي فيه ما تشاء من الحجارة الكبيرة، لا ترى أثرا في هذا البحر. الإنسان المؤمن يعيش هذه الحالة من الهدوء الباطني. الهواجس إنما النجوى من الشيطان، وساوس الشياطين لا تؤثر في وجوده لأنه يمتلك هذه السعة في الصدر. أئمتنا عليهم السلام ضربوا أرقى الأمثلة على ذلك. أنا حقيقة هذا الحديث بعض الأوقات أتردد في نقله لأنه فيه جسار للإمام المعصوم من قبل المتكلم، وهذه رواية موجودة في كتبنا من الروايات الملفتة والمعبرة. انظروا إلى سعة الصدر وإلى تحمل الإمام المعصوم لما يواجهه من خلاف ما يحب أن يسمع. وأنتم تعلمون أن إهانة المعصوم إهانة لموقع الإمامة، إهانة لخلافة الله في الأرض، وبالتالي إهانة لرب العالمين. يأتي إنسان ويتكلم مع الإمام الباقر عليه السلام بكلمة بذيئة، قال أنت بقر، فقال بل أنا باقر، لماذا يعني تحرف اسمي؟ أنا باقر، يذكر العلم بقرا. قال يا ابن السوداء، قال يا ابن الطباخ، أمك كانت تطبخ في البيوت أو ما شابه ذلك، يا ابن الطباخ، قال هي حرفتها، كل امرأة تطبخ في المنزل، ليس هذه بنقيصة في أمي أن تكون تطبخ. ثم قال يا ابن السوداء البذية. الإمام عليه السلام أيضا واجه هذا الإنسان المتعنت بسعة صدر، ولم يبدي ذلك الانعكاس الذي كان يتوقعه هذا الإنسان، فتأثر كثيرا بموقف الإمام الباقر صلوات الله عليه في الصبر وتحمل هذا الإنسان المنحرف. إخواني، إذن القضية هكذا، الإنسان الذي له سعة صدر أولا يعيش عالم هادئ. ترى بعض الناس آثار التوتر على وجهه، ينام فيرى الكوابيس، يسوق السيارة يتكلم مع نفسه، لا تكاد ترى بسمة على وجهه، في المواضع المفرحة في المناسبات المفرحة تراه إنسان قطب غضب، لا يكاد يلين، لا يلاعب طفلا، لا يقبل ابنه، يعيش حالة الفظاظة والغلاظة، لأن هذا الإنسان في الواقع عمله الخارجي انعكاس لما يعيشه في الداخل من حالات ضيق ومن حالات تبرم. من آثار عدم شرح الصدر فقدان التركيز، ولهذا الإنسان غير منشرح الصدر، غير مطلوب لا دنيا ولا آخرة، لا تتحمله زوجته ولا يتحمله زميل العمل. والمعروف أن الإنسان المستبشر، الإنسان الفرح، الإنسان واسع الصدر حتى في المناصب الوظيفية يترقى منصبا، بخلاف الإنسان المتخصص. نحن نعلم بعض المتخصصين في الطب في الهندسة لهم درجات عالية من التخصص ولكن لا يطاقون. الإنسان يفضل مراجعة من هو أدنى منه تخصصا، لماذا؟ لضيق صدر ذلك الإنسان. حتى رجل الدين العالم إذا كان على مستوى عالي من العدالة ومن العلم ولكن سيء المزاج، ضيق له، ضيق في الصدر، غير منشرح، هذا الإنسان أيضا لا يتقبل. ولهذا الآية القرآنية أيضا آية معبرة. أحد الأشخاص تمازح مع أحد خلفاء الجور، مزاح معبر وفيه حكمة، قال أنت فيك خصلة ليست في رسول الله، أنت أيها الخليفة تحوز على صفة ليست حتى في رسول الله. طبعا تعجب الحاضرون، ما هذه الخصلة؟ قال نعم والحق كان معه. قال القرآن يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك، وأنت فظ غليظ القلب ونحن لا ننفض من حولك. طبعا لا ينفضون من حوله للمصالح الدنيوية المعهودة. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو كنت فظا غليظ القلب، وأنتم تعلمون أنه هذه الآية تقول أنت يا رسول الله، هكذا أنا أفهم، بملكاتك، بسجاياك، بشق قمرك، بعلومك، ولكن ناقصا ماذا؟ ناقصا شرح الصدر، فظ غليظ القلب لن فضوا من حولك. الآية ما قالت لو كنت فظا غليظ القلب وزال عنك العلم، وزال عنك المعجزات، وزال عنك ما زال، أبدا، فقط تسلب هذه الخصوصية من النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو على خلق عظيم لانفض الناس من حوله. وأنت أيها الأخ المؤمن، أيها الزوج الصالح، أيتها الزوجة الصالحة، لتكن فيك ملكات طيبة، ليكن لك اتصال بالمبدأ والمعاد عبادة صباحا مساء، ولكن إذا سلب منك شرح الصدر أنت لست أرقى من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا نرى الزوجة، نرى الزوج علاقته بالله جيدة، خشوعه في عبادته جيد، تعامله مع الرب ممتاز، لا يفوت مستحبا ولا واجبا، ولكن فظ غليظ القلب، لا يتحمل الكلام، لا يناقش إلى آخره، وبالتالي لا يتوقع إقبال الناس عليه سواء كان رجلا أو كان ماذا أو كان امرأة. هذه نقطة أيضا، أن الإنسان ضيق الصدر، ضيق المزاج، إنسان يفقد التركيز حتى في مجال عمله، حتى في مجال قراءته للعلم. ولهذا نلاحظ الإنسان اللي يعيش حالة العصبية والغضب يقرأ الكتاب الصفحة مرة مرتين ثم تقول ماذا قرأت، يقول لا أفهم شيئا، يفقد التركيز في حياته. وعادة هذا الصنف في أواخر حياته يبتلى ببعض الأمراض العصبية المزمنة كالكآبة، كالهلوسة، كانفصام الشخصية، أمراض نفسية كثيرة تجتمع على هذا الإنسان الذي أمضى حياته بهذه الحالة. من مميزات الإنسان ضيق الصدر، أو العكس نقول إنسان منشرح الصدر، أنه يعطي لكل شيء حجمه الطبيعي. الإنسان الذي يبالغ في تصوير المشاكل، إنسان اليوم ابتلى بصداع بسيط، عنده مشكلة عائلية بسيطة، عنده تعقيد في الروتين الإداري، يأتيك وإذا كأنه هموم الدنيا في رأسه، وهو معافى في بدنه، أموره جيدة إجمالا، أموره تمشي على خير، ولكن أدنى منغص لا يذكر لك إلا منغصات حياته، وهذه صورة من صور إخواني كفران النعم. إذن الإنسان المنشرح الصدر كما مثلنا بمثابة البحر، تأتي المشاكل يستقبل المشاكل بصدر رحب. في بعض الفقرات في مقاتل أئمة أهل البيت عليهم السلام في مقتل الحسين، مع الأسف هذه المقاتل تقرأ بالبكاء فقط والتفاعل الشعوري، والحال بأن فيها زخم فكري وعاطفي وتربوي. في يوم عاشوراء يوصف الإمام الحسين عليه السلام بهذا الوصف المقاتل، لعل مر على البعض، يقول كلما اشتد عليه البلاء، اسمعوا التعبير، كلما اشتد عليه البلاء كلما أشرق لونه الشريف. يشرق لونه، إشراقة اللون مو جزافية، هناك إشراقة الباطن. بعض أصحاب الحسين عليه السلام كان يمزح في يوم عاشوراء، يقال والآن وقت المزاح، وقت الضحك، يقول لماذا لا نمزح وبعد سويعات قليلة نعانق الحور العين، نحن نعيش هذه الحالة من شرح الصدر. إذن أعزائي إخواني، الإنسان المؤمن أيضا يعطي لكل مشكلة، الإنسان منشرح الصدر يعطي لكل مشكلة حقها، لا ينكسر، لا يتراجع، لا ينهزم، ولهذا له خطان أمام المشاكل. احفظوا مني هذا المنطق، هذه المعادلة إخواني، كل واحد منا إلى أن يموت يواجه عشرات المشاكل في حياته، في نفسه، في ذريته، في زوجته، في أرحامه. عليك بالخطين، السعي المادي ما بإمكانك، ما بوسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت مطالب بشيء، عليك أن تسعى في تحقيق ذلك الشيء. أما أن تعيش حالة القلق والهلع، لماذا؟ أنت مطالب بالرزق، أنت مطالب ببعض الأمور، تسعى بكل جهدك ولكن من دون قلق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وثم تطلب من الله عز وجل تفوض الأمر إليه بعد أن تؤدي ما عليك من أسباب النجاح فيما تتوجه إليه. هذا أولا. هذا في المجال الفردي ما ذكرناه آثار شرح الصدر في حياتنا الخاصة. أما في الحياة مع الآخرين إخواني، أيضا نحتاج إلى شرح الصدر. إنسان قد يكون مع نفسه يعيش حالة انشراح صدر، حالة ارتياح مع مبدأ الوجود، حالات روحية جيدة، ما يعيش تبرم داخلي، ولكن مع الغير يعيش تبرم، تذبذب في السلوك، إنسان يواجه الناس يوم مقبل يوم مدبر في تذبذب، في إقبال، في إحجام، لا إقباله بدليل ولا إدباره بدليل. هذا أيضا إنسان يعتبر في الواقع لا يطبق مبدأ شرح الصدر مع الغير. المؤمن على وتيرة واحدة، وإن كان عند المؤمن كما في الروايات حزنه في قلبه، عندك مشكلة في قلبك وبشره في وجهه، يتعامل مع الناس بكل أريحية. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مس أهل البيت عليهم السلام كانوا يعيشون هذه الحالة الواحدة في الخلوة، في الجلوة، في الحروب، في السلم، حالة واحدة، ما في تذبذب في السلوك أبدا. إذن من آثار شرح الصدر في التعامل الاجتماعي أن يكون الإنسان ذو معاملة واحدة مع الجميع في كل حالاته. من الآثار الطيبة، من الآثار الطيبة لشرح الصدر طول البال مع المنحرفين في عالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واقعا هذه الآية أيضا في مجال شرح الصدر الاجتماعي آية جدا معبرة. فرعون في الواقع رمز الطغيان في تاريخ البشرية. الظلمة الطواغيت معروفون إما بالشهوة الزائدة أو بالغضب الزائد، إما في بيوتهم عشرات مئات النساء، وإما القتل والتعذيب وما شابه ذلك، يعني تميزهم في الشهوات وفي الغضب. ولكن فرعون جاء بشق ثالث وهو الجبروت المقامي، ادعاء مقام الربوبية أنا ربكم الأعلى. إذن من أسوأ الناس على وجه يذبح أبناءكم ويستحيي نساءكم، أيضا في هناك فساد في العمل. ولكن موسى عليه السلام وهارون ماذا نوديا، ماذا طلب منهما؟ فقولا له قولا لينا. فرعون الظالم أنا ربكم الأعلى، قولا له قولا لينا. طفلة أكملت التاسعة من حياتها لا تعلم الحلال والحرام، طفل شاب بلغ 15 من حياته، شاب مراهق يزل بعض الأوقات، وإذا بالأبوين أي قول لين؟ بالضرب، الصياح، بالزجر. وبالتالي لو كان فرعون في أمام الإنسان لما أمر الإنسان أن يعامله هذا التعامل. إذن المبدأ الأول قولا له قولا لينا. نعم أمرنا أن نواجه أهل المعاصي بوجوه مكفهرة في بعض الروايات، ولكن آخر الدواء ماذا؟ الكي. إذن أعزائي إخواني، الإنسان اللي عنده مبدأ، عنده رسالة، عنده أهداف اجتماعية كبيرة، ولكن ما عنده شرح الصدر، هذا إنسان فاشل في إيصال الهدى الإلهي للقلوب، وإن كان هو ذاتيا في أعلى درجات الكمال العلمي والعملي. هذا شيء، والتأثير الاجتماعي شيء آخر في هذا المجال. ولهذا نلاحظ في حياة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، طبعا الحلم هو معنى من معاني شرح الصدر. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان في الواقع يضرب الرقم القياسي في حياة الأمة، لا هو فحسب، كل الأئمة عليهم السلام، ولكن حلم الإمام الحسن كان بارزا جدا في تعامله مع أعدائه. يقول الإمام علي عليه السلام أيضا نقطة مهمة في حديثنا هذا اليوم، أن الحلم غطاء ساتر. إنسان عنده هو زلل، عنده فوات، عنده حالة من حالات الحدة في المزاج، عندما يحلم وعندما يسكت في الواقع يغطي على سيئاته. نلاحظ بعض الناس يتكلم كلام في غير محله، ثم يذهب إلى زيد وإلى عمرو، رجاء أن أستروا علي هذا الكلام في ساعة غضب، أنا لم أكن أقصد ذلك، كان نزاحا، كان كذا، يوجه، يكذب، يوري حتى يصلح الأمر. والحال يقول إمامنا عليه السلام المعصوم، يقول إياك وما تعتذر من، لا تعمل عمل اليوم يوجب أن تعتذر بعد أيام أو بعد ساعات. إذن من بركات شرح الصدر أيضا أن يغطي الإنسان على سلبياته ماذا؟ الباطنية. كذلك إخواني من آثار شرح الصدر أنه الإنسان في مقام العمل المؤمن خاصة إخواني، المؤمن بعض الأوقات في بعض البيئة المنحرفة إنسان يصلي ويصوم يعتبر هذا شيخ، يعتبر هذا إمام مسجد، يعتبر مطوع كما يقولون. فإذا صدر منه ما صدر من خلاف شرح الصدر في الواقع يسيء إلى ذلك الخط وإلى ذلك التوجه، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا عليه السلام يقول: لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما. أنت لا تنظر إلى العبادة كممارسة فردية مع الله عز وجل. عامة الناس يقولون الدين هو المعاملة، حديث الإمام الرضا عليه السلام يصب في هذا المجال، أن العبادة التعبد العبودية معنى واسع. لماذا حصرنا في أذهاننا العبودية بكم مستحب وبكم واجب، حضور المسجد، حضور المآتم، قراءة كم كتاب نافع، إلقاء محاضرات ما شابه ذلك؟ هذا كله في الواقع صور من لوحة متكاملة. أي خلل في هذه اللوحة، الآن يؤتى بلوحة فنية غالية جدا بآلاف الدراهم، ولكن صب عليه مقدار من الحبر بشكل عشوائي في زاوية من زوايا اللوحة، وإذا به يسقط عن الاعتبار ولا وزن له. إذن بعض الأوقات إخواني، كما لعل في الرواية هكذا، أن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل، لعل في الرواية موضوع الغضب. المهم أن نعلم أن العبودية والتعبد معنى جامع. كذلك يقول الإمام الحسن عليه السلام سئل: ما الحلم؟ فقال: كظم الغيظ وملك النفس، أو ملك النفس. الإنسان يكون مالكا لنفسه، الإنسان الذي لا يملك نفسه في موقع لا يملك نفسه في مواقع أخرى أيضا. البعض طلب مني يقول أنه عندما يطرح مفهوم من المفاهيم لا بأس بالتطبيقات العملية. الآن ماذا نعمل؟ في ختام حديث اليوم نحاول أن نطبق هذا الكلام المفهومي، نحاول أن نطبقه على سلوك تطبيقات عملية. الإنسان من التطبيقات العملية، هناك بعض الناس تعودنا الغضب عليه. الآن الخادمة، إنسان معين، فراش في مقام العمل، إنسان يتعود هو معك مع عامة الناس جيد، في إنسان معين يغضب عليه، يسيء القول معه. تطبيق عملي رقم واحد: عندما تتعامل مع هذا الإنسان تعوذ بالله، لقن نفسك أن هذا الإنسان عبد من عباد الله عز وجل. الإنسان يطبق الملك مع بعض الناس دون الآخرين، هذا ليس من الإنصاف أبدا. إذن ابحث في حياتك في التعامل مع من تغضب أكثر، مع من ترتاح معه في الغضب وفي إبراز الحالات الباطنية المزعجة. إذن هذا تطبيق عملي أول. تطبيق عملي ثاني: الإنسان قد يكون بشكل عام هادئ، ولكن في ساعات معينة يصاب بضيق المزاج، في ساعات السهر، قلة النوم، زحمة العمل، عند الاستيقاظ وقاء النوم مباشرة. في ساعات الإنسان في كل يوم يمر في بعض اللحظات الساعات يعيش ضيق المزاج، إذن عليه أيضا أن يعمل جرد للساعات التي يعيش فيها ضيق المزاج، ويحاول أن يجنب طاقاته. لماذا؟ لأجل عدم الوقوع في خلاف ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إنسان عادة لما يأتي من الدوام بعد 8 ساعات من العمل قد يكون يعيش حالة من ضيق المزاج أو ضيق الصدر، عليه أن ينتبه في هذه الساعة. والشيطان طبعا ما يتوقع يكون الإنسان دائما يعيش حالة العصبية، يكفي في 24 ساعة يكفي أن يلقي القبض عليه في دقيقة واحدة، وإذا به قد خرب الأول والآخر. جاء من المسجد وهو في حالة روحية جيدة يبني على أن يصلح أمره مع الناس، ولكن في لحظة من اللحظات ينهار ويصدر منه ما يصدر. ثالثا من التطبيقات العملية لحديثنا هذا اليوم: في بعض الحالات الاستثنائية الإنسان قد يصاب بضيق المزاج، منها السفر ومنها المرض. الإنسان في المستشفى ضيق الصدر، الإنسان في السفر تأخر الرحلة، في بعض المزعجات، في بعض المنغصات فقد استقراره، وبالتالي في جو نفسي متأزم. لاحظنا حتى في سفر الحج والعمرة، المعتمر والحاج الذي جاء من مناسك الحج قبل ساعات جاء إلى جدة مثلا، إذا أقل قضية صغيرة تأخير تقديم، وإذا به يتكلم ما لا يليق بإنسان رجع من حج بيت الله الحرام مثلا. فإذا أيضا الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى هذه الحالات، مو ساعات، إلى حالات في حياته. من تطبيقات شرح الصدر أن بعض الناس إخواني لا يحسب له حساب، إياك وظن من لا تجد له، من لا يجد له ناصرا إلا الله. نلاحظ الإنسان مثلا، الإنسان الذي ليس ابن البلد قد يعامل معاملة دون معاملة ابن البلد، إنسان أسود اللون، إنسان من عائلة غير راقية، إنسان من جنسية غير متعارفة، إنسان فقير، إنسان لا وجاهة له، إنسان، هؤلاء على كل حال في حساب الله عز وجل. هذه التقسيمات غير معترف بها في عالم الله، في عالم الغيب. خلقناكم شعوبا وقبائل، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية تختم بالشمع الأحمر على كل تقسيم بشري غير ما في الواقع ذكره الله سبحانه وتعالى. خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشية. القضية في حسابات إلهية محسومة. إذن في بعض الناس لا يملأ العين، لا يأتي في البال، ولهذا الإنسان بسرعة ما في قلبه من أذى يفرغه في قلب في رأس هذا الإنسان المسكين. إذن أيضا علينا أن ننتبه لهذه النقطة في التعامل. كذلك من تطبيقات شرح الصدر في مواطن الطاعة إخواني، نحن نلاحظ الشيطان يترصد بالإنسان المؤمن. أنا رأيت في حال الطواف في ناس يتكلمون بالكلام الغير مناسب البذيء على بعضهم البعض، إنسان يطوف أمامك، إنسان يدفعك في أثناء الطواف، وأنت في حالة الطواف ولعل الطواف الواجب، الإنسان يعيش تبرم ضيق المزاج. إذن الشيطان هو أيضا هدف في أن يعكر عليك الطاعة والعبادة في ليالي القدر، في ليالي الجمعة، في المناسبات، أيام الجمعة، يوم الجمعة، يوم عيد المسلمين. الإنسان يقوم بموقف يكدر مزاج زوجته، مزاج أولاده، أو العكس، تعمل الزوجة ما يكدر صفو البيت في يوم عيد من أعياد المسلمين. إذن علينا أيضا أن ننتبه إلى أن من مواطن ضيق المزاج ساعات أيام الطاعة لله سبحانه وتعالى. أخيرا أقول من تطبيقات موضوع شرح الصدر، أكو بعض الناس مزاجا الآن، هذه ملكة، تأثيرات وراثية، تأثيرات بيئية، بطبيعته إنسان متنرفز، إنسان عصبي المزاج، الابتسام يحتاج إلى ألف دليل ودليل حتى يبتسم، وترى بعض الناس بلا سبب وبسبب يهش ويبش ويضحك وكذا. طبعا لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب. إنسان كان في المدينة مر على الإمام السجاد عليه السلام، وأنتم تعلمون الإمام السجاد ومآسيه وبكائه، كان يمشي في السوق وإذا بيأخذ عباءة الإمام ويهرب بعباءته، يقول الإمام ما الخبر، ماذا هذا العمل؟ قال هذا إنسان بطال في المدينة، شغله أن ينكت ويضحك الناس. الإمام طبعا لم يضحك ولم يتكلم بشيء، لأن هذا العمل صحيح هو مزاح، ولكن يبدو كان في غير محله، الإمام لم يعتني بمزاحه. إذن لا هكذا ولا هكذا، إنسان يكون معتدل الذي عند قابلية. الآن قابلية، لا هذا الأمر أمر تخصصي، لا أدري هل الجينات الوراثية أيضا تنقل الصفات المعنوية أو فقط الصفات المادية، لا أدري. البعض يعتقد أن حتى الخلق غير الخلق ينتقل من خلال الوراثة. على كل، لو أن إنسان مبتلى بمزاج ضيق، ملكته ضيق المزاج، أيضا عليه أن يضاعف الجهد في هذا المجال، لأنه حركة ضد التيار، ضد مزاجه، واتفاقا هذا الإنسان أقرب عند الله عز وجل من إنسان أعطي ملكة حسن الخلق بشكل طبيعي، هذا الإنسان الذي يتكلف ذلك هو خير. والدليل على ذلك رواية تقول أن الإنسان الذي يتكلف حفظ القرآن الكريم بصعوبة، ما عنده قابلية للحفظ ولكن يتكلف حفظ القرآن، هذا خير وأفضل من ذلك الإنسان الذي عنده قابلية للحفظ ويحفظ بسرعة. إذن ننتهي بالقول إخواني أن الإنسان إذا أراد أن يحيا حياة طيبة في تعامله مع نفسه في تعامله مع الآخرين، عليه أن يعيش هذا الاهتمام، كيف يحقق في نفسه عوامل شرح الصدر، ويعتقد أن من دون شرح الصدر لا يحقق كمالا لذاته ولا كمالا لغيره. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.